يقول الإمام رحمه الله: باب النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. النذر في اللغة معنى الإيجاب، وفي الشرع هو أن يلزم العبد المكلف نفسه طاعة لما يوجب الله تعالى عليه. كان يوجب على نفسه صوما أو صلاة أو حجا أو صدقة أو غير ذلك، هذا هو النذر. والنذر أصله مكروه، أصله مكروه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يوجب على نفسه طاعة قد تشق عليه فيما بعد، فالأولى للإنسان ألا ينذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة فهو من صفات المؤمنين، صفات الأبرار. قال الله تعالى في وصف عباده الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر. فمدحهم وأثنى عليهم بالوفاء بالنذر. فالنذر ابتداؤه مكروه، وقال بعض العلماء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال: إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير. لكن إذا نذر وكان نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، وإذا وفى بنذره فهو ممدوح ومثاب على ذلك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. رواه البخاري. هذا الحديث استدل به العلماء على وجوب الوفاء بالنذر، وفيه من الفوائد أن الكافر إذا نذر في حال كفره ثم أسلم فإنه يفي بنذره الذي نذر به في حال كفره. فهذا عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. ففيه دليل على أن الكافر يفي بنذره بعد الإسلام، وفيه دليل على مشروعية الاعتكاف، وأن الاعتكاف قربة وطاعة، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، يقول: نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، والليل ليس فيه صوم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الاعتكاف لا بد فيه من صوم، ولهذا قالوا: أقل الاعتكاف يوم يصوم فيه الإنسان من طلوع الشمس إلى غروبها، ولا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، واشترط بعضهم أن يكون في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة إذا جاء وقت الجمعة. والصواب الذي عليه المحققون أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، لهذا الحديث لا يشترط فيه الصوم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة والليل ليس فيه صوم، وكذلك ليس له حد محدد، يجوز أن يعتكف يوما أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث عند جمع من أهل العلم. فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين فله ذلك. أما الجمهور فيرون أن الاعتكاف أقله يوم وليلة، أقله يوم، لأنه لا بد فيه من صوم. والاعتكاف سنة في حق الرجال والنساء، والمرأة لها أن تعتكف في المسجد إذا لم تخشى الفتنة. والمعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه، لا يخرج بل يلزم معتكفة، فإن خرج لما لا شيء له منه بد بطل اعتكافه. وكذلك إذا جامع زوجته فإنه يبطل الاعتكاف. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يبطله أمران: الأمر الأول الجماع، والأمر الثاني الخروج لما لا بد منه لشيء له منه بد. أما الشيء الذي لا بد منه فله أن يخرج لقضاء حاجة بول أو غائط، وله أن يخرج الأكل إذا لم يكن هناك من يأتي له بأكله، وله أن يخرج الشرب، وله أن يخرج الوضوء والاغتسال. وإذا اشترط المعتكف شيئا فله شرطه، فإذا اعتكف اشترط أن يزور مريضا فله شرطه، إذا اشترط أن يتبع جنازة فله شرطه. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف أن لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، فإذا اشترط فله شرطه وإلا فليس له خروج. وفي هذا الحديث دليل على لزوم الوفاء بالنذر، وأنه يلزم الوفاء بالنذر. وفي دليل على أن الاعتكاف ليس هو حد محدد، وفي دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وفي دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر، قربة وطاعة تلزم بالنذر. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم، هذا الحديث عبد الله بن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر نوعان، مطلق ومعلق. فالنذر المطلق كان ينذر نذرا مطلقا، يعني ينذر أن يصوم لله 20 يوما أو أن يصلي 20 ركعة أو أن يتصدق بكذا وكذا بدون تقييد، فهذا لا بأس به، والأولى تركه. الأولى للمسلم أن يفعل الطاعة من دون أن ينذر، لأنه إذا نذر أوجب على نفسه وقد يشق عليه. والنوع الثاني النذر المعلق، كان يقول إن شفى الله مريضي لا تصدقن بـ1000 ريال أو لا تصدقن بـ100 جنيه، إن شفى الله مريضي لا أصلين كذا وكذا، إن شفى الله مريضي لا أصومن 10 أيام، إن نجح ولدي في الامتحان لا أفعلن كذا كذا. هذا نذر مجازات، نذر مجازات، فهذا هو المنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي لا يتصدق ولا يعمل الطاعة إلا إذا ألزم نفسه. البخيل هو الذي لا يتصدق، يقول إن شفى الله مريضي لا أتصدق بـ1000 ريال، هذا البخيل. لكن غير البخيل يتصدق بدون نذر، يتصدق من نفسه. أما البخيل فهو الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر، قل هنا في هذا الحديث أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، لأنه يشق على الإنسان ويوجب الإنسان على نفسه طاعة تشق عليه، وقد يشق عليه في المستقبل ثم يذهب إلى عتبات أهل العلم يسألهم، يريد أن يجدوا له مخرجا. كان مثلا ينذر أن يصوم الاثنين والخميس مدة حياته، أو ينذر يصوم مثلا أو يصوم مثلا من كل شهر 10 أيام مدة حياته، أو ينذر أن يصوم نصف الدهر، فيشق عليه في المستقبل. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن ينذر، بل يفعل الإنسان الطاعة من دون أن ينذر. وفي الحديث دليل على النهي عن النذر، نذر المجازات، ويقال له يسمى هذا نذر اللجاج أيضا، نذر اللجاج والغضب. فالنذر قد يكون نذر تبرر، النذر أنواع، النذر أنواع. النوع الأول نذر التبرر والطاعة، كان يقول لله علي أن أتصدق، لله علي أن أصلي، لله أن أصوم، فهذا إذا كان نذر طاعة يجب عليه الوفاء به. الثاني نذر المعصية، كان ينذر أن يشرب الدخان أو ينذر يعق والديه، فهذا حرام عليه، لا يجوز الوفاء به، وعليه التوبة وعليه كفارة يمين. الثالث نذر المباح، كان ينذر أن يركب السيارة الفلانية، فهذا يخير بين فعله وكفارة يمين، يخير بين فعله وكفارة يمين. الرابع نذر اللجاج، نذر اللجاج ويقال له نذر المجازات، فهذا أيضا يخير بين فعله وكفارة يمين. والحديث فيه دليل على الحث على الإخلاص في العمل، وفيه دليل على ذم البخيل، والبخيل هو الذي يمسك عن الواجبات، هو الذي لا يؤدي الواجبات. والشحيح أشد من البخيل، فالبخيل هو الذي يبخل الواجبات، والشحيح هو الذي يجمع المال من حلال وحرام ثم يبخل ثم لا يؤدي الواجب. فالبخيل هو الذي يبخل الواجب، والشحيح أشد منه. ولهذا قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بخل، الشح بخل مع حرص، الشح بخل مع حرص، كان يحرص على جمع المال من حلال وحرام متساوي ثم يبخل بالواجب. وأما البخيل فإنه هو الذي يبخل بالواجبات. وأما من أدى الواجبات، أدى الزكاة وأدى الواجبات وقرى الضيف، فإنه يبرأ من الشح والبخل. في الحديث برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب.
نعم، هذا الحديث حديث عقبة بن عامر فيه أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، يعني غير منتعلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها وأن تحج، ولكن عليها لها أن تركب، ولا يلزمها أن تمشي حافية، ولا يلزمها أن تمشي، بل تمشي وتركب، تمشي إذا كان عندها قدرة واستطاعة، وتركب إذا كان عليها مشقة. يدل على أن الإنسان إذا نذر على نفسه فيه مشقة فإنه لا يلزمه الوفاء بذلك. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عن ذلك، فقالوا هذا فلان نذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يقف في الشمس، فقال أمروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فلا يجوز الإنسان أن يكلف نفسه وأن يشق على نفسه وأن يمنع نفسه مما أباح الله له وأن يشق على نفسه. فهذه المرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، يعني منتعلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب، أن تمشي وأن تركب، يعني تمشي بعض الأحيان تركب بعض الأحيان على حسب حاجتها، فتمشي وإذا احتاجت إلى الركوب ركبت وانتعلت. وقول أخي عقبة أن استفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسأله عن الحكم الشرعي، فالاستفتاء طلب الحكم الشرعي من المفتي أو الإمام. والحديث يدل على صحة النذر بالإتيان إلى بيت الله الحرام، ويدل على وجوب الوفاء بالمنذور فيما يقدر عليه، أما الذي لا يقدر عليه فلا يفي به. وكذلك إذا نذر ما لا يملكه، إذا نذر شيئا لا يملكه أو لا يقدر عليه فإنه يكفر كفارة يمين. جاء في الحديث لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فنذر معصية لا يجوز الوفاء به، وكذلك ما لا يملكه، كأن ينذر أن يتصدق بشيء لا يملكه، صدق بدابة فلان أو بسيارة فلان أو بغير ذلك، فهذا ليس له أن يفي به، ولعليه يكفر كفارة يمين. لا وفاء للنذر فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم، فعلى هذا يكون النذر أنواع، يكون نذر التبرر هذا يجب الوفاء به إذا كان طاعة، نذر المعصية، نذر ما لا يملك، نذر المجازات، نذر اللجاج والغضب، ونذر التبرر هو الذي يجب الوفاء به مطلقا. نذر المعصية وما لا يملك ابن آدم لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. نذر المباح ونذر اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة يمين. نذر أن يركب السيارة له أن يركب السيارة ولا لا يركبها وكفر كفارة يمين. نعم،
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها
قبل أن تقضيه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. الحديث فيه دليل على وجوب الوفاء على قضاء النذر على الميت، وأن الميت يقضى عنه نذره، ولهذا لما استفتى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه قال اقضيه عنها، فيدل على مشروعية قضاء النذر على الميت، كما أنه لأنه دين في ذمته، والديون تقضى على الميت سواء كانت دونا لله أو لآدمه، فالديون التي على الميت للآدميين تقضى، وكذلك الديون التي لله، فلو نذر لحج ثم مات فإنه يخرج من ماله من يحج عنه، ولو نذر أن يتصدق بمبلغ من المال ثم مات فإنه يخرج من ماله هذا الواجب، هذه تخرج من رأس المال، الديون التي على الميت يبدأ بها قبل قسمة التركة، لأن هناك حقوق تتعلق بالتركة قبل قسمتها، منها أجرة حفر القبر وأجرة غسل الميت والشراء وأجرة الكفن، هذه لا بد منها، يبدأ بها أولا أجرة حفر القبر وأجرة الكفن وأجرة غسل الميت، تأخذ من رأس المال، ثم تقضى الديون، والديون نوعان، ديون بها رهن يبدأ بها أولا، ثم يبدأ بالديون المطلقة التي غير متقيد، سواء كانت لله أو لآدمي، لو مات عليه زكاة تخرج الزكاة، لو مات عليه دين لآدمي تخرج، يقضى عنه من رأس المال، وكذلك ديون الله، ثم الوصايا، ثم تنفذ الوصايا، ثم بعد ذلك يأتي الإرث. وهذا الحديث فيه دليل على أن الميت يقضى عنه نذره بعد موته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد فقضه عنها، وفيه مشروعية، وفيه أن من بر الوالدين بعد وفاتهم قضاء ديونهم التي عليهم سواء كانت لله أو لآدمي، وفيه أيضا مشروعية الصدق على الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول الثواب إليه. نعم.
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
نعم. هذا الحديث حديث كعب بن مالك قطعة من حديث طويل في تخلفه عن غزوة تبوك، فإن كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك وليس لهم عذر، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة، وأما المنافقون الذين تخلفوا فإنهم جاءوا وحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وأما هؤلاء الثلاثة فلم يحلفوا ولم يكذبوا كالمنافقين، وإنما صدقوا، صدقوا الله ورسوله، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة. احتج به العلماء على مشروعية هجر العاصي، وأن العاصي يهجر حتى يتوب من معصيته، وهذا ليس للهجر حد محدد حتى يتوب، بخلاف الهجر إذا كان لأجل الدنيا فإنه لا يزيد على 3 أيام، إذا كان من أجل الدنيا أو المشاحنة الدنيوية فلا يزيد الهجر على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيره هو الذي يبدأ بالسلام. والحكمة في ذلك أن النفوس يحصل فيها بعض يعني التأثر، فشرع فوبيح للمسلم أن يهجر اليوم واليومين والثلاثة ولا يزيد، أما إذا كان الهجر لأجل الدين فإنه يهجر حتى يتوب، ولكن هذا إذا كان الهجر يفيده ويرتدع عن المعصية، أما إذا كان الهجر يزيده شرا وبالا فلا يهجر بل يستمر في نصيحته، لأن يعني بعض الناس إذا هجرته صار لا يبالي، إذا لم تهجره يراعي بعض الشيء ويخاف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي به وزاد شره، ففي هذه الحالة لا تهجر، لأن الهجر كالدواء يستعمل، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، أن الهجر كالدواء إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فيستمر في نصيحته، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم 53 ليلة ولم يهجر المنافقين. فكعب بن مالك لما تاب الله عليه بعد 50 ليلة وأنزل الله توبتهم من فوق 7 سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وجاء الناس يهنئون هؤلاء الثلاثة، صار الناس يأتون كعبا أرسالا يتبع بعضهم بعضا يهنئونه، يقول يهنيك توبة الله عليك. فلما جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وفرح بتوبة الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال من توبتي يا رسول الله أن أنخلع يعني أتعرى من مالي، يعني تصدق بجميع مالي، جميع ما أملك أتصدق به صدقة إلى الله وإلى رسوله، وصدقة إلى الله وإلى رسوله، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتصرف في ذلك، يعني يدفع ماله إلى الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم ينفذه. وإلا فمعروف أن الصدقة تكون لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتصدق بجميع ماله وأن يبقى عالة على الناس، لأنه إذا تصدق بماله صار يتكفف الناس ويسألهم ويشحد، وإذا كان له أولاد كذلك يسأل أولاده يتكففوا الناس ويسأل الناس بكفهم. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال كعب: أمسك بسهم الذي بخيبر يا رسول الله، أمسك بسهم الذي بخيبر. وثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وتسابق الخيران أبو بكر وعمر، جاء عمر بنصف ماله فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لك يا عمر؟ قال: أبقيت مثل ذلك النصف. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله فوضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ما أبقى شيء. فقال عمر: لا أسابقك بعد اليوم أبدا. لكن كيف الجمع بين حديث أبي بكر أن النبي أقره على أن يصدق بجميع ماله وبين قوله لكعب: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك؟ قال العلماء: الجمع بينهما أنه لا يجوز الإنسان يصدق بجميع ماله إذا كان يتكفف الناس وأهله يتكففون الناس، لكن إذا كان له مكسب يومي، كسب يومي يستطيع كل يوم يكسب ما يكفي ويكفي لأهله، وكذلك وكان عنده صبر وتحمل وكذلك أهله يصبرون، فلا بأس كما فعل الصديق. فإن الصديق رضي الله عنه له مكسب يومي، كان يكسب يوميا ما يكفيه ويكفي أهله، فلهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق بجميع ماله. أما إذا كان ليس له كسب يومي ولا يستطيع الصبر أو يكون عالة على يتكفف الناس، فهذا لا يجوز له أن يصدق بجميع ماله، بل أهله ونفسه أولى من أن يتكفف الناس. وكعب رضي الله عنه أراد أن يصدق بجميع ماله شكرا لله عز وجل، شكرا لله على توبة الله إليه. نعم.
باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. هذا الحديث هو حديث عائشة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا دليل على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم البدع والمحدثات في الدين، وأنه يحرم على الإنسان أن يحدث حدثا في دين الله وأن يبتدع في دين الله ما ليس منه، ويجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل لأحد الأصلين اللذين لا تصح العبادة إلا بهما، فإن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله، ودليل هذا الشرط نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، ودليل هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأصل الأول وهو الإخلاص هو مقتضى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني وقال ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هو مقتضى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، وبهما يدخل الإنسان في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الأصلان دل عليه النصوص كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والقضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه، قضيت يعني أحكمت الشيء وفرغت منه. ويأتي ويكون القضاء بمعنى إمضاء الحكم. وأما في اصطلاح العلماء فالقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، هذا هو القضاء، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. والحديث فيه تحريم البدع والإحداث في دين الله ما ليس منه، وأن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مردود، وهو مردود على صاحبه. وفي الحديث فيه من الفوائد إبطال المنكرات وإبطال البدع، وفيه أن المنهي عنه ليس من أمر الدين، فالمنهيات كلها ليست من أمر الدين. وهذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله في باب القضاء. ومناسبة هذا الحديث في باب القضاء أن القاضي يحكم بشرع الله، فلا يجوز له أن يغير أحكام الله، فإذا غير أحكام الله متعمدا فعليه الوعيد الشديد، لأنه أحدث في أمر فإنه أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مردود عليه. ولكن إذا اجتهد وأخطأ فلا لوم عليه، فالحاكم قد يجتهد في أمر ليس فيه نص فيصيب وقد يخطئ، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا اجتهد وأخطأ فخطأه مغفور وله أجر، أما إذا تعمد الخطأ فهذا فهو ظالم لنفسه وعمله مردود وعليه الوعيد الشديد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
نعم. هذا الحديث وعيد عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قائد الجيوش، أبو سفيان قائد الجيوش مدة سنوات للمشركين، ثم أسلم من الله عليه الإسلام عام فتح مكة. وهذه هند بنت عتبة كذلك أيضا أسلمت رضي الله عنها، وجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رسول الله: إن أبا سفيان وهو قائد الجيوش رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الحديث فيه فوائد، من فوائد الحديث جواز استفتاء المرأة للرجال، وأن صوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن فيه خضوع، فيه خضوع بالقول. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، على الصحيح. وقيل إنها عورة، والصواب أنه ليس بعورة، لكن قد يكون في فتن لبعض الناس، فلهذا نهيت المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية ولا تسبح في الصلاة وإنما تصفق، خشية أن يفتن بها بعض الناس. فالحديث دل على جواز استفتاء المرأة لأهل العلم فيما يشكل عليها، وفي دليل على جواز الغيبة عند الحاجة، عند الحاجة إلى استفتاء. فقولها رجل شحيح هذا غيبة، في لفظ رجل مسيك، في لفظ الآخر قال: يا رسول الله، أبا سفيان رجل مسيك، يعني يمسك، لا يعطيني ما يكفيني مولية إلا ما أخذت من غير علمه، فهي مضطرة إلى السؤال، فلذلك استثني من هذا. وهذه أمور معروفة مستثنة من الغيبة عند الاستفتاء وعند إنكار المنكر وعند التعريف، كان يقال فلان الأعمى والأعرج إذا قصد التعريف، وعند التظلم إذا كان يتظلم عند القاضي يشكي وفلان أخذ مالي أخذ حقي، هذه أمور مستثنات. وعند الاستشارة كان يستشيرك إنسان يقول: ماذا تقول فلان خطب مني سأزوجه، أن تخبر ما فيه، وهذا مستثنى، هذه الأمور مستثنات من الغيبة. وما عدا ذلك فإن الغيبة محرمة، وهذا منها عند الاستفتاء، فهذه مضطرة إلى الاستفتاء فاغتابت وقالت رجل شحيح، واستدل به بعض العلماء على الحكم على الغائب، فإن حكم على أبي سفيان لها بأن تأخذ من مالها من ماله ما يكفيها. الحديث فيه دليل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها للنفقة لها ولبنيها بالمعروف، بالمعروف يعني
بما بالمتعارف به شرعا بمعروف عند الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وليس لها أن تزيد، تأخذ ما يكفيها نفقة وكسوة لها ولبنيها على عادة أمثالها من الناس. وفيه دليل على استدل به العلماء على الحكم على الغائب، فإن النبي حكم على أبي سفيان وهو غائب، حكم لزوجته أن تأخذ ماله وهو غائب. واستدل به بعض العلماء على مسألة الظفر، الظفر ومسألة الظفر هي أن يكون الإنسان له مال عند إنسان ولا يستطيع أخذ ماله، قد أنكره وجحده ثم استطاع أن يأخذ من ماله، فهل له أن يأخذ من غير علمه مقدار دينه؟ شخص يطلب شخص إنسان 10,000 وأنكره وجحده ثم استطاع أن يأخذ من ماله 10,000 من دون علمه، هل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ هذه يقال لها عند العلماء مسألة الظفر، هي ظفر الإنسان بحقه. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، قال بعض العلماء له أن يأخذ، وقال بعض العلماء ليس له أن يأخذ، وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ، وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا فلا يأخذ. إن كان سبب الحق ظاهرا مثل الزوجة، معروف أنها الزوج ينفق عليها، ومثل الضيف إذا نزل بقوم ولم يقروه فإنه يأخذ حقه، ويدل على ذلك الحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا ننزل بقوم يعني ضيوف فلا يقروننا، فقال إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيف، فخذوا حق الضيف. فإذا كان ضيف ولم يعطيه حقه واستطاع أن يأخذ يأخذ، المعروف أنه ضيف. أما إذا كان سبب الحق غير ظاهر فلا يأخذ، لأنه قد يتهم وقد يسجن، قد يعتبر سارق لو طلع عليه فيما بعد. فهذه مسألة الظفر أعدلها القول بأنه إذا كان سبب الحق ظاهرا له أن يأخذ، وإن كان سبب الحق ظاهرا فلا يأخذ. وقولها رجل الشحيح يعني مبالغة في الشح، وهو أشد البخل. وفيه من الفوائد كما سبق جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء، وجواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر، وفيه دليل على أن النفقة واجبة على الأب. وفيه أن الشرع يعتمد العرف، يقول خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفيه أن المرأة تقوم بكفالة أولادها والإنفاق عليهم عند غيبة أبيهم. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها.
نعم. هذا الحديث حديث أم سلمة في النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي عليه السلام بين الناس، كان يقضي بين الناس، وأنه سمع جلبة خصم بباب حجرته يعني أصوات، فخرج إليهم فقال إنما أنا ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق. في دليل على أن النبي بشر، وأنه لا يعلم الغيب، وأنه كسائر البشر. وفيه الرد على الغلاة الذين غلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه نور وليس بشر، من بعض الغلاة قالوا إن الرسول نور، وأنه وقال بعضهم والعياذ بالله بعض الكفر إنه جزء من الله تعالى الله عما يقول، هذا باطل. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وهنا قال إنما أنا بشر، هو بشر مخلوق من ذكر وأنثى من لحم ودم كغيره من أبيه وأمه، وليس نورا، ولكنه جاء بالنور عليه السلام، النور المعنوي، النور إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أنزل الله عليه القرآن والحكمة، لكنه بدلهم من لحم ودم كسائر الناس عليه السلام. وفيه دليل على النبي لا يعلم الغيب، ولهذا قال إنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، في دليل على النبي يقضي على حسب البينات، وقد يصيب القاضي قد يصيب وقد لا يصيب، فهو يسأل عن البينات فيقضي بالبينات، فإن لم يكن لمدعي بينة وجه اليمين إلى المدعى عليه وهكذا. وقد يقضي بالبينات وقد تكون البينات مزورة زور، فالقاضي لا إثم عليه، لكن إثم على المزور،
وتنتهي الخصومة في الدنيا، لكن هناك خصومة بين يدي الله عز وجل. وهي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالوحي، وإنما يحكم بحسب البينات، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. لأنه لو حكم بالوحي فمن بعده لا يستطيع أن يحكم بالوحي، فلهذا كان النبي يحكم بالبينات. ولهذا قال إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق. قد يكون أحد الخصمين بليغ فصيح عنده قدرة على البيان والإيضاح، وقد يكون غير صاحب الحق فيؤثر على القاضي، يتأثر لأنه بشر والإثم على هذا الخصم، والقاضي ليس عليه إثم إذا اجتهد. ففي دليل على أن القاضي معذور إذا اجتهد وبلغ استفرغ وسعه وجهده في الحكم وطلب الحق ثم أخطأ بسبب البينات فلا إثم عليه. ولهذا قال النبي فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يذرها. الرسول عليه السلام يقول قد أحكم بحسب البينات فأقطع لهذا قطعة من النار وطهية فليأخذها أو ليتركها. يقول لي أنا أعمل بالبينات. هذا في دليل على أن القاضي لا يعلم الغيب وأنه يحكم بالبينات، وقد يحكم لغير صاحب الحق بسبب البينات والحجج والإثم على من زور. وفي دليل على قول إنما أنا بشر، دليل على أن البشر لا يعلمون بواطن الأمور إلا أن يطيعهم الله على شيء من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بالبينات لأنه مشرع. وفي دليل على أن القاضي قد يخطئ ويصيب، وأن المجتهد قد يخطئ ويصيب، وأن المخطئ لا يلحقه إثم إذا لم يتعمد، والإثم على المزور. وفيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيب، وفيه دليل على أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر، كما في الحديث إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفيه مشروعية موعظة الخصوم، موعظة القاضي للخصوم يعظهم. ولهذا وعظ النبي الخصوم وقال فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. وفيه ذم البلاغة والبيان إذا كان بالباطل، ولهذا قال فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض، في ذم البلاغة إذا كان فيها تكلف وتعمق وإظهار للباطل في صورة الحق وإظهار الحق في صورة الباطل.